الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا من المعروف والمشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في الغنائم مطلقا بلا فرق بين المنقول وغير المنقول كالأرض والأشجار وما شاك لهما. هذا هو المعروف والمشهور ويدل على ذلك إطلاق الآية المباركة واعلموا أن ما علمتم من شيء فإن الغنيمة تشمل الأشياء المنقولة والأشياء الغير المنقولة وكذلك الروايات التي تدل على أن الخمس في الغنيمة تدل على أن الخمس في المعادن والكنوز والغنيمة وغيرها. الغنيمة تشمل الغنائم المنقولة وغير المنقولة. وفي مقابل هذا القول قول آخر أن وجوب الخمس مختص بالغنائم المنقولة ونسب هذا القول لجماعة واختاره صاحب الحدائق قدس الله نفسه. ذكر صاحب الحدائق أن مقتضى الروايات وجوب الخمس في الغنائم المنقولة وأما الغنائم الغير المنقولة كالأراضي والأشجار ونحوها فلا يجب الخمس فيها. وذكر أن صحيحة ربعي تدل على ذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ سقوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذي قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل نفسه ثم يقسم أربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. فإن هذه الصحيحة ظاهرة في وجوب الخمس في الغنائم المنقولة وما أتاه المغنم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الواضح أن ما أتاه هو المنقول ولا يتصور ذلك في غير المنقول كالأرض والأشجار ونحوهما. فإذن هذه الصحيحة ظاهرة في وجوب الخمس في الغنائم المنقولة ولكن هذه الصحيحة وإن كانت تدل على ذلك ولكنها لا تدل على نفي الخمس عن الغنائم غير المنقولة. غاية الأمر أن هذه الصحيحة ساكتة عن وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة كالأراضي والأشجار ونحوها. لا تدل على النفي ولا على الإثبات بل هي ساكتة إذ لا قرينة فيها لكي تدل بقرينتها على نفي الخمس ولا تكون مشتملة على أداة المفهوم فإذا هذه الصحيحة لا تدل على نفي الخمس عن الغنائم غير المنقولة فلا تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق الآية الكريمة ولا للروايات فالصحيح لا تصلح لذلك الوجه الثاني أنه قد فسرت الغنيمة في صحيحة علي بن مهزور بالفائدة التي يستفيدها المرء بدعوى أن هذه الصحيحة ظاهرة في أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الغنيمة وهي الغنيمة التي يستفيد منها المرء الغنيمة التي يستفيد منها المرء بطبيعة الحال مختصة بالفوائد الشخصية وبالغنائم الشخصية فلا تشمل مثل الأرض والأشجار فإنها ليست فوائدا شخصية فوائد للمسلمين جميعا فإذا هذا التفسير دليل على أن موضوع الخمس حصة خاصة من الغنائم وهي الفائدة التي يستفيد منها المرء فائدة شخصية ولا تعم الأرض والأشجار ونحوهما ولكن هذا الاستدلال أيضا غير صحيح أما أولا فلأن هذا الاستدلال على تقدير تماميتي فإنها تدل على وجوب الخمس في هذه الحصة من الغنائم ولا تدل على نفي الخمس عن سائر حصص الغنائم لا تدل على ذلك فإذن هذه الصحيحة ساكتة عن وجوب الخمس عن الغنائم غير المنقولة آية الأمر تدل على وجوب الخمس في الغنائم المنقولة وثانيا أن هذا القيد الفائدة التي يستفيدها المرء هذا القيد قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا فإن هذا التفسير تفسير لمطلق الغنيمة سواء كانت منقولة أم كانت غير منقولة فإن الغنيمة بمعنى الفائدة وعنوان الفائدة ينطبق على المنقول وغير المنقول أما هذا القيد يستفيد منها المرء هذا قيد توضيحي فبطبيعة الحال كل فائدة يستفيد منها يستفيد منها الناس قد يستفيد منها شخص وقد يستفيد منها الناس جميعا وقد يستفيد منها المسلمون جميعا الفائدة التي يستفيدها الناس، وليس المراد من هذا التفسير الفائدة الشخصية، بل مراد من هذا التفسير أن معنى الغنيمة هو الفائدة. ومن المعلوم أن الفائدة كما تنطبق على المنقولات كذلك تنطبق على غير المنقولات، فالنتيجة أن هذا التفسير لا يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق الآية المباركة ولا للروايات. الوجه الثالث، الروايات الواردة في الأراضي الخراجية، وهي الأراضي التي أخذت من الكفار عنوة بالحرب وبالقتال، الأراضي والأشجار والمساكن، فإن الأراضي الخراجية ملك للمسلمين، أراضي المفتوحة عنوة، فإن هذه الأراضي ملك للمسلمين. والروايات الواردة في الأراضي الخراجية على طائفتين، الطائفة الأولى تدل على أن هذه الأراضي ملك للمسلمين، وقد ذكرنا أن الظاهر من هذه الروايات أنها ملك لأفراد المسلمين، بمعنى أن جميع أفراد المسلمين مشتركون فيها، لا أنها ملك لتبعي المسلمين، ليس الأمر كذلك، بل هو ملك للأفراد بنحو الاستغراق، وهذا هو الظاهر من هذه الروايات. وعلى هذا فهذه الروايات أخص من الآية المباركة ومن الروايات، فإن مورد هذه الروايات خصوص الأرض، أي خصوص الغنائم غير المنقولة كالأرض والأشجار ونحوهما، فإن هذه الغنائم ملك للمسلمين جميعا، ملك للمسلمين جميعا. تمام هذه الأراضي. وعلى هذا فتقع المعارضة بين إطلاق الآية المباركة وبين إطلاق هذه الروايات، فإن مقتضى إطلاق هذه الروايات أن الأرض بتمامها ملك للمسلمين، أما الآية المباركة تدل على أن خمسها ملك لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فإذا تقع المعارضة في الخمس، خمس هذه الأراضي، فإن هذه الروايات تدل بإطلاقها على أن الأراضي بتمامها ملك للمسلمين، والآية بإطلاقها تدل على أن خمسها ملك لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، فإذا تقع المعارضة بينهما في الخمس، ولكل منهما مورد الافتراق، أما مورد افتراق الآية واضح وهو الأشياء المنقولة الغنائم المنقولة، وأما مورد افتراق هذه الروايات هو أربعة أقسام أخرى من الأرض، فإنه لا معارضة بين إطلاق الآية وإطلاق هذه الروايات في أربعة أقسام من الأرض، وإنما المعارضة بينهما في خمس هذا الأرض، فإذن النسبة بينهما عموم من وجه لا عموم وخصوص المطلق، فإن النسبة إذا كانت عموما وخصوص المطلق معناه أن الخاص مختص بمورده ولا يهم سائر الموارد. وأما في المقام هذه الروايات تعم الخمس وسائر أقسام الأرض، وهي أربعة أقسامها، فإذن مورد افتراق هذه الروايات أربعة أقسام الأرض ولا تعارض بينها وبين إطلاق الآية، ومورد المعارضة هو خمس هذا الأرض، فإن الآية تدل على أن خمسها لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأما هذه الروايات تدل على أن خمسها للمسلمين، فإذا تقوى المعارضة بينهما، وحيث أنه هذه الروايات حينئذ مخالفة للكتاب فلا تكون حجة لما ذكرنا من أن المراد من المخالفة أعم من أن تكون مخالفا للكتاب والسنة بنحو التباين، أو تكون مخالفة للكتاب والسنة بنحو عموم المنهج. فإذا كانت الرواية مخالفة للكتاب بنحو العموم المنهج فهي لا تكون حجة وساقطة عن الاعتبار، وما نحن في كذلك. هذا إذا كان التعارض بينهما من هذه الناحية. وأما إذا قلنا أن مفاد هذه الروايات هي روايات الخراج، مفادها نفي الخمس عن الأرض، نفي الخمس عن الأرض أي الغنائم المنقولة غير المنقولة، ومفاد الآية الكريمة إثبات الخمس، فعندئذ تكون النسبة بينهما عموم وخصوص المطلق، فإن هذه الروايات روايات الأراضي الخراجية تدل على نفي الخمس عن الأرض، والآية بإطلاقها تدل على وجوب الخمس فيها، فعندئذ تقول معارضة بينهما بالعموم والخصوص المطلق، إلا أن مفاد هذه الروايات ليس نفي الخمس، بل مفاد هذه الروايات أن الأرض بتمامها ملك للمسلمين. فمن هذه الناحية الروايات معارضة لإطلاق الآية به نحو العموم و الخصوص من وجه و على هذا فتسقط الروایات عن الحجیت. هذه طایفة من الروایات، الطایفة الثانية من الروایات تدل على وجوب الزکات في الأراضي. منها رواية صفوان وابن أبي ناصر قال له الكوفة وما وضع الخراج عليها وما صار أهل بيته فيها، فقال عليه السلام: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، إلى أن قال: وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام عليه السلام يقبل بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها أي نخلها وأرضها. ثم ذكر في ذيل هذه الروايات: وعلى المتقبلين العشر أو نصف العشر في حصصهم. ومنها صحيحة ابن أبي ناصر نتكلم فيه.